السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، أرجو قراءة السؤال التالي، تفضل.
عفوا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عفوا سيدي، حضرتكم ذكرتم بأنه عرض على حضرتكم منصب وزير للأوقاف لكنكم رفضتم ذلك، وذكرتم في مقطع آخر بأن سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه عرض عليه ذلك المنصب فقبل، فلماذا حضرتكم لم تقبلوا المنصب مع أن حضرتكم مرشد كامل لا يخشى عليه من الاغتراب بالمنصب بإذن الله سبحانه وتعالى؟ نعم سيدي،
جزاكم الله تعالى خير. ربما يأخذ وقتا طويلا، ولكن قدر الإمكان أحاول الاختصار لأن أراه سؤالا مهما، أولا لطمأنينة قلوب السالكين والسالكات رضي الله تعالى عنهم وعنكم، ثانيا لتصحيح المفاهيم وجعل النقاط على الحروف، ثالثا يعني قطع الطريق عن الغمازين واللمازين من الحاقدين والحاسدين الذين كما يقال يحاولون أن يتصيدوا في الماء العكر. فأقول هو بالله تبارك وتعالى التوفيق. أولا وضح قبول سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه لمنصب الوزارة بما سمعته منه، ثم أذكر ما في ذهني عن هذا الموضوع. قال لي يعني أقرب إلى اللفظ اللي ذكره هو قدس سره، قال يا ولدي يعني ربما تسمع أن بعض الناس يقولون كيف أن عبد الله، هكذا هو قال أي سيدي حضرة الشيخ عبد الله قدس سره، عمل وزيرا ومفهوم الناس عن الوزارة بشكل عام يعني في هذا الزمان، في زمان الكلام الذي يكلمني به، أنه حشى الطيبين حشى المخلصين، أن الوزراء يعني ناس يعني انتهازيين يدورون مناصب يدورون أموال يدورون عقود وهكذا يعني. فقال أود أن أبين لك جزءا مما يتعلق بهذا الموضوع. قلت نعم سيدي وجزاكم الله تعالى خيرا. قال اتصل علي السيد رئيس الجمهورية، وذلك الوقت كان أحمد حسن البكر رحمه الله تعالى، وقال دكتور أريد أن أزورك. فقلت له سيادة الرئيس يعني أنت لا تحتاج إلى أذن، أنت رئيس وأنا موظف، وهذا شوف أولادي وأبنائي يعلمنا حضرة الشيخ قدس سره إنزال الناس منازلهم وكيف يكون التخاطب بين الموظف وبين من هو أعلى منه في الوظيفة، يعني أنزل الناس منازلهم. وكان يعني هو علق قدس سره وقال يعني البروتوكول يقتضي أنه يقول تعال أنت يمي للديوان موظف ويتشرف بروحه رئيس الدولة، كل موظف يتشرف بروحه رئيس الدولة، لكن أدب أحمد حسن بكر رحمة الله عليه، وهذا فتسر الله أعلم في قلبه هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله، وربما عنده فد اطلاع معين على مكانة ومرتبة سيدي حضرة الشيخ عبد الله بحيث هو رئيس دولة يجي إلى موظف يزوره ومو يقول للموظف أنت تعالي، وأي موظف مثل ما قلنا إذا رئيس جمهورية مو هو يدز عليه، وإنما رئيس ديوان يتصل عليه أو موظف في الديوان يتصل عليه يقول له تعال السيد الرئيس رايدك يجي ركض يعني. المهم فقال إجاني وقال لي بالحرف الواحد، قال يا دكتور إحنا بعد شهرين تقريباً الكثير يلا نقدر ندفع رواتب الموظف، احنا عندنا مشكله اقتصاديه. فاجبته قال قلت له يا سياده الرئيس اني مو اختصاصي اقتصادي. قال اني اعرف فعلا اختصاص الدقيق لسيدي حضره الشيخ عبد الله يعني من حيث الشهادات قانون اقتصاد، يعني هو في القانون ماخذ دكتوراه والدكتوراه او الاختصاص الدقيق اللي هو. فقال يا دكتور اعرف انه حضرتك مو اختصاصك اقتصاد، ولكن شوف انتبهوا قبل ولكن ايش راح يقول احمد حسن بكر رحمه الله عليه. قال ولكن اني اعتقد بانك لها يا الله، يعني هاي الأسماء أنت لها، أنا هذا اعتقادي. يقول قلت له يصير خير إن شاء الله. استأذن رئيس الجمهورية وغادر. يقول أنا رأسا قدمت إجازة أسبوعين وخرجت من دائرتي بعد ما أخذت الإجازة ورحت إلى سوق المتنبي، هاي بغداد سوق كان سوق الكتب. فدخلت إلى سوق الكتب وأخذت كل ما يتعلق بالاقتصاد من الكتب والمراجع باللغتين العربية والإنجليزية، مراجع اللي أنا أعتقد هي مراجع يعني نافعة وأصيلة. لماذا يا ولدي؟ لأني وجدت نفسي من حيث الحكم الشرعي كإنسان يجيد السباحة وهو على الشاطئ، ووجد طفلا سقط في النهر، فما هو الحكم الشرعي لهذا الإنسان؟ يعني هسه إذا أسألكم أنتم مشايخ، أنت واقف تعرف تسبح ومجيد السباحة وطفل مو رجال كبير، أخاف واحد يقول لك والله رجال كبير يمكن يغرقني، لا لا طفل سقط في النهر حتى لو في البحر وأنت تجيد السباحة، ما هو الحكم الشرعي؟ يجب عليك أن تقفز في النهر وتنقذ هذا الصبي أم لا؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب قولا واحدا بدون أي اختلاف بين الفقهاء. قال فأنا وجدت نفسي أنه الآن عرض علي أن العراقيين في خطر، ما علينا شنو هذول كل العراقيين، شنو مذاهبهم، شنو ديانتهم، شنو توجهاتهم، المن تابعين، ما علينا من هذا الشيء، احنا امامنا شعب كامل راح يجوع. وفعلا الرئيس دولته يقول هذا الكلام، مو صحفي جاب له هذا الخبر او واحد مسؤول بسيط جاب له هذا الخبر، رئيس الدوله ينظر الى الدوله من علن، ينظر ومطلع على كل مفاصل الدوله، وهو يقر ويقول لك ترى احنا بعد اكثر شيء بالكثير يلا نقدر ندفع رواتب الموظفين لشهرين فقط بالكثير، واني جاي مستنجد بيك لاني اراك اهلا لها، فحاول ان تنقذ العراقيين حتى شوفوا نعرف انه كل عراقي في عنقه خدمة لسيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثاره، في عنقه منة لسيدي حضرة الشيخ عبد الله ونعمة لسيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثاره. قال فدخلت إلى سوق الكتب واشتريت هذه المراجع ومليت السيارة بالمراجع، وهذا كله مو هذا الكلام هو قال، أنا أعتقد 100% وها كلها من جيبه الخاص، يعني ما قال للرئيس الدولة والله انطيني زين صرف لي فتصك بيها القد ألف بيها القد دينار، قبل كان دينار بالمئات يعني يحسبوها، حتى أشتري كتب، حتى أشتري مراجع، حتى أسافر أروح مؤتمرات وما أدري شنو من هاي اللي الآن إحنا نشوفها ما شاء الله كلها مؤتمرات وكلها إفادات وكلها معطيات ومكافآت وإلى آخره. لا، رأسا الرجل قدم قدس الروح إجازة لمدة أسبوعين، وهم ما ضرب الدوام، ما قال والله أنا رئيس الدولة كلفني بواجب شرعا يجوز له، لكن ورعا لا. الورع شيء وجائز ومجائز شيء آخر. طبعا يجوز له وراح هو شو يسوي؟ راح يقعد بالبيت، يريد يخدم كل العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. بل هاي الخدمة مثل ما راح أبينها لكم صارت خدمة لشعوب أخرى أيضا. فيقول دخلت البيت ما طلعت من بيتي سوى للجمعة والجماعات وقرأت هذه المصادر أجمعها، قرأتها أجمعها. طبعا الفصول المهمة الفصول الكذا، يقول قعدت بالأخير سويت خطة لإنشاء الرقابة المالية في العراق وبناء الأسس الاقتصادية التي بها نحافظ على الدينار العراقي من أعدائه ونحافظ على قيمته، بل نعلي قيمته. وجيت قدمت المشروع للسيد رئيس الجمهورية، وطبعا رئيس الجمهورية مو يوافق، هو اللي ممنون يعني. ليش؟ لأن رجل راح الدار حقه، رجل كان خايف على العراقيين يعني، خايف على مستقبل الناس يعني. فبدأوا يطبقون هاي الأسس اللي خليتها وأنشئ ديوان الرقابة المالية، ومن فضل الله تبارك وتعالى مو بس انطينا رواتب الموظفين بعد شهرين، لا انطينا زيادات للموظفين في رواتبهم، وانطلقت عجلة الاقتصاد في الدينار العراقي والمالية العراقية والاقتصاد العراقي انطلاقة راقية ومفرحة ومباركة. إذا ليش قبل؟ صار في حكم، الحكم الشرعي واضح الآن حتى قلنا نفهمه. أنا إذا أعرف أسبح واقف على الشط وطفل سقط وراح يغرق، واجب عليه والله حتى لو ينادي صلاة الجمعة، أنا ما واجب علي. هو الله قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن دا أسمع نداء ينادين لصلاة الجمعة بس أشوف الطفل وقع بالماء، واجب الوقت بالنسبة لي قولا واحدا في الفقه الإسلامي أن أقفز إلى النهر وأنقذ هذا الطفل حتى لو فاتت صلاة الجمعة، ولو ذهبت إلى الجمعة فإني قاتل نفس. هذا أنا أقوله، ما سامع من الفقهاء، هذا أنا أقوله. لو أنا رحت صلاة الجمعة وأنا أعرف أسبح وهذا الطفل مسكين وقع بالماء وما أنقذته فأني قتلته، أنا مسؤول عن حياتي يوم القيامة، راح الله يسألني سبحانه وتعالى. أنا هيك أفهم الإسلام. هذه من ناحية. من ناحية أخرى راح أذكركم خبر أيضا يتعلق برئيس الجمهورية الراحل الله يرحمه أحمد حسن البكر. يقول قلت له حضر الشيخ، قلت له سيادة الرئيس أنت ليش تحرجني؟ قال شلون يعني أحرجك؟ قال أنت من يصير اجتماع مثلا ويدعى إليه الوزراء أو بعض الوزراء، فإذا أنا كنت من ضمن المدعوين أنت تحضر قبل وقت الاجتماع وتستقبلني في باب المؤسسة اللي إحنا راح نجتمع فيها، وهذا مناقض للبروتوكولات اللي معروفة ومشهورة. الوزراء يستقبلون رئيس الدولة، مو رئيس الدولة يستقبل وزير، ومو يخص وزير إذا هو يريد يسوي هذه الحركة مرة مثلاً في حياته، يريد يبين للوزراء أنه هو يحبهم ويحترمهم يسويها المفروض مع كل الوزراء مو مع وزير واحد. فقال يا ابني أحمد حسن بكر رحمة الله عليه، كان من يصير اجتماع ويعرف أنه أنا مدعو في هذا الاجتماع كوزير اقتصاد أو وزير مالية، مرة صار وزير اقتصاد مرة صار وزير مالية، فهو يحضر قبل الاجتماع. مثلا الاجتماع ساعة 9 هو يحضر من 9 إلى 4 بثمانية ونص أحيانا قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع ويقعد بالقاعة، ويجون الوزراء ويجون المدعوين للاجتماع، وهو موصي الحرس ماله أنه إذا شرف دكتور عبد الله أخبروني. فبس فاتت سيارة حضر الشيخ إلى المؤسسة يقوم أحمد حسن بكر ويطلع إلى باب القاعة ويستقبل حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه. زين هيجي رئيس دولة، هيجي رئيس مخلص، هيجي رئيس يعرف أوادمه، إذا عرض عليك وأنت هذا وضعك الفقهي أنه واجب عليك أن تسعف وتنقذ، أظن رفضك راح يكون مخالف لشرع الله عز وجل مثل ما بينت. هذا حبيت أن أوضحه حتى تشوفون الفرق. إحنا كانت الدولة العراقية دولة قائمة، العراقيين يحكموها، بل الآن إحنا يلا بدينا نعرف، لأن دائما الشعوب مع الأسف عندهم نظرة سلبية لحكامهم بسبب أنه يتبعون الأهواء وما يتبعون موازين الشرع. يعني هو يجي رأسا يحكي على ولد الرئيس الجمهورية، يحكي على ولد المسؤولين، يا بنت عاشرتهم، قعدت وياهم، سافرت وياهم، لا والله لأنه فلانيين قالوا عندهم قصور، عندهم بيوت. طبعا يعني واحد رئيس دولة العد ما عنده قصر، أبسط واحد من المسلمين اللي داير باله على اقتصادياته هم يسكن له بقصر. وبعدين يعني هي الدنيا هكذا، يعني رب العالمين فضل بعض الناس على بعض، ومع ذلك يعني هم ما كانت قصورهم مثل ما الآن احنا نسمع أو نرى، وما كانت يعني نعوذ بالله من أموال، الله أعلم، يعني احنا نزكي أحدا على الله عز وجل وكل قد أفضى إلى ربه، لكن نذكر محاسن موتانا. أنا هاي اللي سمعتها من حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، وأكيد هذا الكلام راح يسمعه كثير من الناس، كثير من الناس هم عندهم اطلاع على الأوضاع. أنا هذا اللي سمعته، يمكن نقصت بي ما زيدت بي، إن شاء الله ما زيدت بي، لكن أكيد ما ذكرت كل ما أعلم، لكن فقط حتى أجيب على السؤال. إذا هذا الآن واضح عندكم، حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه قبل الوزارة لأن صار في وضع هذا الذي يستطيع أن يسبح أمام طفل يغرق، الدولة العراقية تغرق. أنت افهم يا أخي السامع، دولة عراقية يعني عوائل، يعني أطفال، يعني نساء، يعني شيوخ، يعني مرضى، يعني متقاعدين، يعني عاجزين، يعني 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 إلى آخرها. وحتى الأمور هذول، حتى لو واحد متمكن وعنده حق ده يشتغل موظف وده يتعب يجي رأس شهر ما يأخذ راتب، أنتوا كلكم موظفين، لأن يجي رأس شهر أنت ما ينفك راتب، أنت ترضى، أهلك يرضون، يصير الله يرضى سبحانه وتعالى، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يرضى، لا كلهم ما يرضون عليه الصلاة والسلام. إن هذا واقع، ومن من واحد ده يحكم البلد مثل أحمد حسن بكر، رجل مخلص لبلده ووطني ومسلم يصلي ويصوم، عنده أخطاء ما عنده أخطاء، كل واحد من عندنا أخطاء، كل ابن آدم خطاء وخير خطاء إلى التواب، ماكو واحد ما عنده خطأ. فهذا الوضع لازم تفهموا حتى تقارنوه بين العرض اللي صار على قادمكم وبين العرض اللي صار على السيد حضر الشيخ بالسر. قادمكم صار الاحتلال مباشرة بعد الاحتلال بأيام، يعني قبل ما حتى يبدأ السلب والنهب بشكل يعني ظاهر، كانوا سلب ونهب، ومن أول يوم بدأوا المجرمين اللي دخلوهم الأشرار للعراق بدأوا يكاسروا الحياة، يسميهم حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، بدأوا يكسرون الحياة حتى فلان وفلان من الناس، حتى من أهل العلم مع الأسف، حتى يقومون يطلعون فتاوى ويقول لك والله هاي مالنا من ايش معوفة غيرنا ياخذوها وكذا الى، وانتم سيد العارفين لما حصل بما يسمى تحت عنوان الحواسب، كانت بادية هي لكن بدايتها اول ايام. فجاني واحد من المصلين قال اكو واحد امريكي لكن اصله عراقي، هذا جاي من امريكا، سلموه وزارة الصحة ووزارة الأوقاف، قلت له إيه؟ قال فلا يريد يجي يزورك، لا المسألة خليه يجي أشوف شي يريد خير، قال والله ما أدري، بس قال أني هذا الكلام اللي نقل لي المصلي، قال أنا أعرف دكتور سعد الله وأريد أزوره، أشوف هذا العراقي منه يعرفني يزورني شي يريد خليه يجي. فجاني بين صلاة المغرب والعشاء، عرف نفسه قال انت من دياله واني هم من دياله، من دياله هو من مندري، مذهبه من الطرف الآخر. زين، قال فأني وياك من الديانة. قلت له خير. قال أنا طبيب ومن زمان طالع من العراق وعايش في أمريكا، وفي أمريكا عندي مؤسسة صحية، وبما أنه أنا عندي مؤسسة صحية فهنا سلموني وزارة الصحة العراقية بعد الاحتلال. ما قال هو طبعا بعد الاحتلال، بعد التحرير، هو يسمي تحرير. زين، وقال أيضا عندي جمعية إسلامية في أمريكا تعنى ب يعني هاي شغلات الأيتام والأرامل، وطاوعنا بكثير من الجمعيات يعني باسم الأرامل والأيتام يشتغلون للئام. نعم، يشتغلون للئام، فلذلك احنا ندير بالنا من جمعيات الأرامل والأيتام، قسم منها طبعا ما بقولها. فقال وبما أنه أنا رئيس جمعية لها خدمة مجتمعية في أمريكا في هذا المجال فسلموني وزارة الأوقاف أيضا. يعني أنا الآن جايك وزير الصحة ووزير الأوقاف. تلزين شنو مطلوب؟ قال المطلوب أنه تسلم أنت وزارة الأوقاف مني. أنا مجرد ما أكون بس مجرد هيك خلفك يعني واجهة، بس أنت الوزير الفعلي. طبعا مجموعة المصلين واقفين، وهذا الكلام في جامع سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في حي العدل بين المغرب والعشاء. قلت له أولا دكتور يعني أحب أقول لك شيء، وبعدين أقول لك بالنسبة لهذا العرض راح أجاوبك عنه. قال شو تريد تقول لي؟ قلت له بما أنت عراقي فالله الله بالعراق والعراقيين. إذا أنت تعرف أكو ني، أنا ما أريد أقول لك هسه رأيي، أنا رأيي مشهور ومعروف، وأنا خطبت خطب قبل الاحتلال وقلت هذول جايين محتلين، وأكو بعض الناس يذكرون أنه راح بغداد أو العراق تصير ولاية 51، ولاية أمريكية 51، راح يسوون لنا شوارع. حتى كان يعني الإعلام كان يذكر أنه راح يسوون لنا شوارع من ذهب وفضة. وأنا كنت أقول إذا هؤلاء جاءوا نعوذ بالله تبارك وتعالى منهم راح نشوف القتلى في الطرقات. ما أدري مسجلة، لأنه إحنا حقيقة ما كنا نعنى بتسجيل الخطب، وحتى لاموني على هاي الخطبة كثير من الناس قبل الاحتلال بأيام، يعني من كانت قد دقت طبول الحرب وبدأت القوات تجي وتتحشد وكذا وكذا إلى آخره، والإعلام أفصح عن لثامه أنه آهي راح فلان يوم يهجمون. فلاموني قالوا لا ترى أمريكا وهاي الدول دول مؤسسات ودول حقوق الإنسان، وانت غلطان ويمعود بس خلصونا من صدام وحسب البعث. والله أنا ما دافع عن فلان أو فلان، أنا دافع عن بلدي. يعني أيهما أحرصيت عقلا عن بلدي؟ ابن بلدي لو جاي من برا. لكن أنا ما أدري هذا كلام الله سبحانه وتعالى نطقني به، يجوز أنا مخطئ. أنا نطقت عن منبار قلت إذا ذولا جوي راح يشوف القتلى في الشوارع. بعد ما شفنا القتلى في الشوارع نفس الرجل إجا الله يرحمه توفى، وماكو ما نعذكر اسمه، والله اسمه حجي ميمون الكوبيسي، كان ساكن بحي العدل. إجا قال من خطبت هاي الخطبة قال لا شيخ أنت رايح زايد، ترى يعني هذول أحسن من هالظلوم مال حزب البعث ومال فلان وفلان، قام يذكر بعض الأسماء. يعني هذول دولة مؤسسات، خلي شوي ناخذ نفس، خلي نعيش مثل ما العالم عايش، ديمقراطية حرية. قلت له والله أنا هذا كلام الله سبحانه وتعالى أجرى على لساني، والله أنا ما محضر له، لكن أنا أعتقد هذا أيضا، يعني مو بس مجرد الله سبحانه وتعالى نطقني بهذا الكلام، أنا أعتقد هذا لأن ما أشوفه منطقي. ليش أمريكا جاية تريد تدخل العراق؟ أمريكا اللي هي اللي تحمي إسرائيل، هي اللي دقت أسفين المسموم في قلب الأمة إسرائيل، تحمي إسرائيل، وهاي تجي أمريكا تسوي دولة إسلامية بالعراق أو تحمي العراقيين؟ فأنا هذا معتقدي فيه. نفس الرجل الله يرحمه مات، ميمون عفوا ميمون الكويسي أبو محمد مات الله يرحمه، راح إلى دار حق نفسه بعد ما شفنا الجثث بالشوارع اجى سلم علي قال والله يا شيخ بس انت كنت على صواب احنا كنا مخطئين. وهاي هم احسبها الان حقيقة يعني موقف للرجل الله يرحمه لان اعترف بخطأ والاعتراف بالخطأ فضيلة وعرف انهم خدعوا والله حتى دمعة عيونه رحمة الله عليه. زين فقلت له يا دكتور طالما انت تقول انا عراقي وشوية زيادتها انه انت من ديانة وانا من ديانة فالله الله بالعراقي وبالعراق. قال لا شوف هسه شلون هاي لا والله ما شفنا احنا لحد الان الا السوق. قال شلون؟ قلت لهاي مدينة الحرية قصفوها بالقنابل العنقودية وانت تعرف شنو قنابل العنقودية وهاي مدينة اهلة بالسكان. قال لا هاي غير جاب اسم الرئيس الله يرحمه غير فلان سوى قاعدة عسكرية هناك او ضربوها. قلت له قاعدة عسكرية يضربوها قنابل عنقودية ويومية واحد يجيني يقول لي شيخ والله اليوم قطية طفل انفجرت عليه جزئية من جزئية القنابل العنقودية. يقال ما أدري يعني نعوذ بالله ما شايفه والله ليش شوفنا. يقال أنه هاي القنبلة العنقودية بيها مثل الصجمات يعني فد 200 صجمة هاي تنثر شلون من الطقفة شيء ينثر بالجو وينزل هاي بيها مثل الحساسات مجرد تحس بريحة لحم أو شيء تنفجر فهاي تبقى يعني تنشر 200 صجمة انت من ضربت هالمنطقة يمكن على مدى على الأقل 500 متر مربع هاي الصجمات راح تنتشر فيها. أكيد يجي إنسان يفوت من هالمكان وبيه صجمة اطلق عليه ما أدري يعني هاي معلومة صحيحة أو صحيحة أنا هكذا سمعتها. قلت له هاي ضربوها بالعنقودية وانتوا قلتوا احنا راح ندخل بسلام ومن أذي أحد. قلت له على كلين هذا أنا نصيحتي لك الله الله بالعراق والعراقي. قال زين والعرض هذا باشر داوم وزير أوقاف باشر تجي داوم هذا أمرك صادر احنا نعرفك عندنا كل المعلومات عنك ونعرف انه وشون انت سجنوك وشون عذبوك وشون فقدت وحدة من إذاناتك وهاي معلومات صحيحة وأنا ما أريد أذكرها حتى لا نعوذ بالله وباهي بها والله يغفر سبحانه وتعالى لكل من كان سبب في هذا التعذيب وهذا الأذى. فقال احنا نعرف يعني واحنا نعرف أيضا إمكاناتك ونعرف مكانتك في المجتمع احنا عندنا معلومات دقيقة عنك فلذلك أنا رشحتك وباشر تجي تداوم هذا أمرك صادر بس قول موافق باشر تجي تداوم وزيرا للأوقاف. طبعا ذاك الوقت بعد قلت لكم بعدها بداية الحواسم وزارات قلت له أنا ما راح أقدر أرجع عليك هسه تعالي باشر. قال سهلة إذا باشر تعالي باشر. بالمصلين ورا ما راح كلهم قولا واحدا شيخ خذها والله هاي فرصة والله هاي كذا أنت تحيي المساجد أنت تحيي كذا. قلت لهم الله كريم طبعا أول ما تكلم الرجل قلبي رافض الموضوع. قعدت بعد العشاء بيني وبين ربي سبحانه وتعالى تأملت في الموضوع الدنيا تبرج صعادات تصعد وزينة وأضوية دنيا 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 إيه هكذا تتزين أمامك وزير أوقاف فلوس وحماية وحراسة واحترام وتقدير يعني النفس الأمارة غير شكل توجه تخطط هذا هم جواب راح يضيف إن شاء الله على الإجابة تألقا أكثر على الجواب السؤال لا أنه المرشد هل أكو نفس توسوس؟ نعم أكو نفس توسوس حتى الله سبحانه وتعالى يختبره. المرشد لابد في دائرة الاختلاف لا يزال في دائرة الاختبار. فظهرت الدنيا وجاءت وساوس الشيطان وساوس النفس أنه أنت الحمد لله مرشد مثل ما الآن السائل الكريم يقول هذا القول وأنت ما تغلط وأنت ما أدري شنو وأنت تخدم الدين. بعد التأمل قلبي قاطع بالرفض. فجأة ثاني يوم على الموعد قال ها دكتور. قلت له والله أني ما أقبل هذا العرض ورافض جملة وتفصيلا. ليش معقولة يا معود تعال شوف دي يركضون ورايا فلان يركض ورايا فلان يركض ورايا فلان يركض بل جهات خدمة عرض قالوا دكتور سيدا سلمنا وزارة الأوقاف ننطيك يلقد من الأوقاف كل شهر يلقد مليون. انت شبيك يا معود دكتور؟ أنا ما أريد يعني أتجاوز عليك بكلام بس ترى أنت موقفك هذا غلط. ده يقول لي هذا موقفك غلط 100% 100% غلط. أنا أتحمل غلط وظل يلح. قلت مستحيل اقطع نفسك وأرجوك بعد لا تذكر هذا شيء أمامي. راح هو حمايته مع السلامة مع السلامة. طيب الآن ليش رفضت يا سعد الله؟ أولا البلد محتل، البلد صار تحت سيوف الأشرار. لأن هذا الشرير شوف الآن رأسا انقلب علي يقول لي أنت غلط وأنت وين الاحترام؟ وين احترام أحمد حسن بكر الله يرحمه لسيدي حضر الشيخ عبد الله؟ هو يجي للدائرة مالته ويعرض عليه الأمر وهو يطلع يستقبله وهو رئيس جمهورية. هذا وين هذا التقدير وهذا الاحترام؟ ما زين بلد محتل بالضبط مثل ما قال الأول رحمه الله تعالى المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد. أنت بتعتبر نفسك وزير؟ لا ترى هو دكتور سعيد حقي هو الوزير الفعلي وراح يخلي الكماشة على رأسك من تصير وزير وما يعطيك مجال تعمل. وراح أذكركم معلومة ما ذكرتها حتى تتأكدوا من هذا القول. قلت له ما طول تلح فأنا راح أقبل بشرطين. قال شنو شرطين؟ قلت له سمعت أنه بدأوا يبوقون الوزارات هاي الميليشيات وهذول الأشرار اللي دخلتوهم أنتوا بالبلد هو فاق حلقة علي يشكل عينه شنو إحنا دخلنا أشرار بالبلد؟ عبالة ما مكشوف يمياني عبالة أنا مثل بقية خطية الناس العراقيين عبالهم جابالهم الولاية 51 الأمريكية. قلت له الحواسم بدت وبلغني أنه وزارة الأوقاف اعتدوا عليها كبناية يعني في باب المعظم. قال هذا صحيح. قلت له زين فاطلع قوة هسة تخابر اطلع قوة لحماية البناية لأن أنا وين أشتغل كوزير إذا البناية دا تنهب وميليشيات دا تهجم عليها. قال والثاني شنو الشرط الثاني؟ قلت له الشرط الثاني أنا راح أخلي منهج أمشي عليه في إدارة الوزارة ما أريدك تتدخل بي نهائيا. فيلا اعتقد منه قدامه عباله قدامه واحد يدور دنيا ومنصب مثل ذولاك اللي يركضون وراء ويقدموا له عروض كل عقد لك إياها القد بالمية وبس انطينا إياها. فمن شاف رجل قدامه ده يريد فعلا بلد آمن وبلد محمي وزارة محمية ويريد منهج ما حد يتدخل به هذا وين يتناسق مع المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد. هاي عربدة يعتبروها بالنسبة لهم لأن هو على أساس الحاكم الفعلي. بريمر هو الحاكم الفعلي مو فلان وفلان اللي صاروا أخذوا رئاسة مجلس مدري شي يسموا مجلس الحكم. لا بريمر كان يحكم مو هم اللي يحكمون. فهنا مو سعد الله وزير أوقاف دكتور سعيد حقي هو وزير الأوقاف. فمن شاف الشكل هاي اقتنع قال هاي مع السلامة روح مع السلامة ومتعظ وزعلان. بعدين هذا الرجل طبعا تاريخه في العراق هاي حتى تثبتوا آخر شيء بعد ما ظهرت جيفة حشاك وسرقاته على أساس طلعت الحكومة العراقية قال قبض عليه ما أدري زمن إبراهيم جعفري أو بعده بس هو لأنه عنده جواز أمريكي شالهن كلهن وطار لأمريكا وراح هزوه بأمريكا وباق وسرق مليارات الدولارات من أموال العراقيين المساكين. فوين الاحترام حتى أني أقبل؟ وين الحكومة الوطنية حتى أني أشتغل وزير فيها؟ وين الصدق في أنهم يردون وزارة أوقاف؟ لا هم كانوا يردون أثاري وقف شيعي ووقف سني ويردون ميليشيات ويردون هذا الجامع مال الفلانيين وهذا الجامع مال الفلانيين. هذا ما يمشي يا سعد الله. سعد الله يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا بعض الفرق الذي جعل خادمكم يرفض هذه الوظيفة. مستحيل هاي الوظيفة ممكن أن ينجح فيها الإنسان في ظل حراب المحتلين الأشرار وفي ظل هاي الظروف اللي صار بعدين صارت ما ممكن ما ممكن. والجواب بعد يعني أو الفقرة التي تجلي أو تجلي وتوضح الإجابة أكثر أنه هي هاي المرشد محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هم كانوا ناويين يسقطوا للمرشد يخلوه وزير أوقاف يومين ثلاثة بعدين يبنون سعد الله باه ويذبوه بالسجن إذا ما يقتلوه ما يسموه، وحتى إذا ما سموه ولا قتلوه ولا سجنوه منه راح يجي فلان يضع إيدي بيدي إيدي بيدي يبايعني يعني مرشد له بعد ما يطلعوني يعني حرامي. فكانت النية إسقاط هذا العلم حتى ما حد يلتف حوله ولا حد يستفيد من عنده، هذا اللي كان في القلب. واستفتي قلبك وين أتوك وين أفتوك، وصار الرفض وصار عتب شديد من كثير من الأحبة ومن المصلين، والحمد لله أنا تحملت هذا العتب وقلت لهم والله أنا أعرف شيء ربما أنتم ما منتبهين له، وجزاكم الله تعالى خيرا والله سبحانه وتعالى يزيدكم حرصا على وزارة الأوقاف والمساجد. يعني ملاحظة بسيطة مع معلومة أزين بها الإجابة الأخيرة في موضوع عدم قبول الخادم للتوزير، بينما سيدي حضر الشيخ قد يسره يعني قبل وبينت كيف أن الظروف كانت مختلفة جدا يعني، وهذا يعلمنا أن معرفة الواقع ضروري للمفتي وضروري للباحث. يعني حضرتك لما تريد أن تفتي بأمر ما ينبغي أن تلتفت للواقع الذي يحيط بالسؤال والسائل وبزمانه، ومن هنا مثلا نشأ مذهبان لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم في المسألة الواحدة لاختلاف المكان واختلاف الزمان أيضا، ونشأت أقوال لفقهاء الإسلام في مختلف القضايا في المسألة الواحدة بسبب هذا الحكم بسبب هذه المعرفة للواقع. الخبر الذي أيضا أحببت أن أنقله بهذه المناسبة أنه سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه لما كان في المنصب يقول قدر الله عز وجل لقاء مع رئيس الجمهورية الرئيس أحمد حسن بكر رحمه الله تعالى، في اللقاء طلب مني ما يلي يعني حتى نعرف زلمنا نعرف ناسنا ونعرف الواقع ونعرف كيف نحكم ولا نستعجل في إصدار الأحكام على الناس بدون أن نعرفهم، وأنا لست حقيقة الآن في موضع الدفاع عن أحد ولكن فقط أروي لكم ما سمعت بدون أي تعليق، ولكم أنتم أن تفهموا مقصد خادمكم. أنا كل مقصدي أن أصونكم وأحميكم بإذن الله تبارك وتعالى من التسرع في الأمور، وأدعوكم إلى التثبت الذي دعت إليه الشريعة الغراء. قال من ضمن الأشياء التي طلبها مني رئيس الجمهورية، قال لي يا دكتور أرجو أن تشكل لجنة أنت تختار أعضاءها على الأقل اثنين معاك يعني، وتضع منهاجا للتعليم يبدأ من الروضة وينتهي بالدراسات العليا، ليست العالية لا الدراسات العليا. العالية هي البكالوريوس في مصطلحات يعني الجامعات، والعليا يعني الدكتوراه. هذا المنهج أرجو أن يؤكد على تربية المسلم على مبادئ الدين وتثقيفه بالعلم حيثما وصلت إليه مصادره. يعني إذن المطلوب شنو؟ كأنه دراسات دينية ولكن ممزوجة بالعلوم الحياتية، وكل العلوم كما قال قدس سره في معالم الطريق هي علوم إسلامية ما عدا علم السحر. فلاحظوا إيش يطلب رئيس الجمهورية، يعني عند عناية بالدين، عند عناية أن ينشئ جيلا قائما على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسلوك الطريق السليم والصحيح إلى الله عز وجل. أيضا ما يغفل عن متطلبات العصر، متطلبات البناء الحضاري، وأي حاجة تحتاجون حضرت كل لجنة لأي شيء، يعني لأي معونة كرئيس دولة مفتوحة المعونة طالما أنتم تجتمعون وتضعون مواد هذا التوجه الإيماني العلمي. فيقول قدس سره شكرته وقلت له تأمر، وخرجت مسرورا جدا لأني وجدت فرصة عظيمة لوضع حجر أساس للتعليم في العراق قائم على جناحين، جناح الروحانية وجناح العلم، أو هذان الجناحان هما أسس الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية حضارة روحية علمية. ومباشرة اتصلت بالدكتور أحمد عبد الستار الجواري وشخص آخر أنا ونسيت اسمه، أعتقد كان وزيرا للتربية، وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون أول اجتماع لنا في بداية رمضان في شهر نزول القرآن. يعني شوفوا خلنا نتعلم الذوق الرفيع، نتعلم كيف نربط بين الأحداث، كيف نستفيد من هدايات الأسماء، كيف نستفيد من بركات الأوقات، كيف نستفيد من نور النصوص. فقالوا خير إن شاء الله، ثم الله أريد أجتمع معاكم، عندي رسالة من السيد رئيس الجمهورية. وقالوا خير إن شاء الله، قالوا غدا رمضان ليش ما نروح نصلي بجامع سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، شوفوا شلون الوزراء كانوا يعيني عليهم. صلي العشاء والتراويح، بعد ذلك نروح للمكتب في الوزارة ونجتمع أول اجتماع بعد صلاة التراويح، حتى تعرفون زلمكم، حتى تعرفون ليش يتكلمون عن حضرة الشيخ عبد الله. والله صار وزير قدس سره وروحي فداء نعل الشيخ. قل فعلا حضرنا ثاني يوم في مسجد سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، نحن الوزراء الثلاثة صلينا خلف الإمام العلم سيدنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عبد القادر الخطيب. يا سلام. بعد ذلك خرجت أخذتهم للوزارة وجلسنا وبدأنا بوضع منهاج يبدأ من الروضة وينتهي بالدكتوراة، منهاج رصين مختصر حتى نفهم معالمه. خلي نروح نشوف في مؤلفات قدس سره ماذا كتب عن الجامعات وعن المدارس وعن الدراسة، ماذا كتب عن العلم النافع في معالم الطريق، ماذا كتب عن العلم، ماذا كتب عن جامعات في ضياع في الحرية الجامعية، حتى نفهم ظلال ما كتب هؤلاء الأعلام من رجال العراق، بل من رجال الإسلام، بل من أعلام الحضارة الإسلامية في هذا الزمان رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وأعلى مقاماتهم في الجنان.
يقول فلما أتممنا أتممت وكملت المنهاج قدمته لرئيس الجمهورية فقال أنا لا أقرأ ما كتبت وما وافقت عليه يا دكتور، تفضل هذا توقيعي. الله 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 الله، ووقع الأمر الرئاسي. لكن قال تعرفون هذا موضوع يتعلق بالدين، ومنهاجي أنه لازم يطلعون عليه الناس، فلا بد أن ينشر هذا التوجه ومختصر لهذا المنهاج في الجرائد الرسمية وفي وسائل الإعلام فنشر. يعني أرجو أنه تستمعوا لهذا الخبر بعد هالمحاضرة، بعد هاللقاء شوية تتذوقوا شوية شوية فقرة فقرة. فلما نشر هذا التوجه أنه الدراسات الدينية راح تصير بها مثلا تعلم اللغة الإنجليزية، لأن الداعي يحتاج إلى اللغة، اللي يريد يتعلم طب وهو مؤمن وهو روحاني يحتاج أن يعرف اللغة الإنجليزية بطلاقة وبقوة، اللي يريد يصير مفتي لازم يعرف هندسة ولازم يعرف رياضيات أصول ومبادئ هالعلوم هذه، اللي يريد يقوي إيمانه لازم يعرف شيء عن علم الفلك عن الفضاء عن إلى آخرها من العلوم، لكن كلها بشكل لا إملال فيه ومدروس ويؤسس له. وإذا إحنا كلجنة أنطيناكم الأسس والقواعد فأنتوا يا علماء العراق كل بضمن اختصاصه لازم يقدم مقترحات ولازم يجاوب على كل ما يطلب منه من وجهة نظر من مداخلات من آراء. وقبل التنفيذ طبعا لهذا المنهاج ستكون هنالك اجتماعات لذوي الاختصاص لأجل أن توضع المؤلفات وتطبع وكذا إلى آخرها مما له علاقة بمثل هذا العمل العملاق الذي يؤسس لتجديد في أمة الإسلام وليس في العراق فقط. فلذلك أرجو أنه يعني تستمعوا لهذا الخبر بشكل عميق ودقيق. قل فلما نشر الخبر في وسائل الإعلام بدأت المعارضة، ومع الأسف كانت المعارضة من المعممين. بالحرف الواحد قال قدس سره، قالوا عني، قالوا عبد الله يريد يغير دين الله سبحانه وتعالى، يريد يسوي طلبة العلم فرنجة. شلون طالب العلم يتعلم لغة إنجليزية؟ هاي لغة مو حرام، هاي مو لغة الأعداء. فبدأت المعارضة وبدأ الأشياء يعني في المجالس الكلام الكذا إلى آخره. فقالوا لنذهب إلى والده، إلى حضرة الشيخ مصطفى طيب الله روحه وذكره وثراه. وفعلا شكلوا لجنة المعممون وذهبوا إلى أربيل والتقوا بسيد الوالد، هذا كلام حضرة الشيخ قدس سره سيدي حضرة الشيخ مصطفى. ولما جلس معهم وقالوا له هذا القول أنه ابنك يريد يغير الدين، فاستغرب سيدي حضرة الشيخ طيب الله روحه وذكره وثراه. قال أنا ما يعني مطلع بالضبط على ماذا يريد، ولكن عهدي بولدي أنه من الصالحين ومن العلماء، وأنا ما ربيته حتى يغير الدين، أنا ربيته حتى يجدد الدين. فشلون دي يريد يغير الدين فهموني. فقال أحدهم، قال يفرض على طالب العلم أن يتعلم اللغة الإنجليزية ويتعلم الرياضيات. فكان رد سيدي حضرة الشيخ مصطفى طيب الله روحه وذكره وثراه أنه قال أعتقد يا علماء الدين أكو آية في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى بيّن فيها أن اللغات آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فلا أدري يعني كيف اختلاف اللغة يكون كفرا مع أن القرآن الكريم اعتبره آية من آيات الله عز وجل. ثم أعتقد أكو حديث لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. هاي سنة قولية، وأكو سنة فعلية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات، أن يتعلموا العبرية، لأنه لما قامت دولة الإسلام دار الإسلام اليهود كانوا في المدينة، فأمر بعض الشباب المسلم أن يتعلم اللغة العبرية حتى يعرفون إيش يقولون هذول اللي عايشين وياهم في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها. هذا واحد. اثنين، قال إذا الرياضيات تعتبروها كفر، فما أدري يعني أنتوا شلون راح تحسبون أنصبة المواريث؟ يعني أنت عندك في القرآن الكريم فله السدس، فله الثلث، فله النصف، زين هاي شنو هاي؟ لما تقرأ في القرآن الكريم في يوم كان مقداره 50,000 سنة سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، أليست هذه رياضيات؟ فإذا المسلم تعلم هذه الأعداد وهذا الحساب اللي الله عز وجل من بها على عباده سواء كانوا مسلمين أو كافرين، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا ماذا؟ عدد السنين والحساب. الحساب شنو؟ مو من علم الرياضيات. يقول: فلما خاب سعيهم عند سيدي الوالد طيب الله روحه وذكره وثراه، ما اهتدوا مع الأسف، ما قالوا والله احنا غلطانين صحيح، لا، وإنما بدأوا بثورة إن صح التعبير. فيقول: فاليوم دخل علي سكرتير وقال: سعادة الوزير، جماعة جايين يردون يشوفوك من المعممين من أهل العلم. قلت له: خليه يتفضلون، لا تأخرهم، إذا هم معممين يعني معناته هم أهل العلم، خليه يتفضلون. قال: سيدي شي تفضلون؟ قلت له: ليش؟ قال: سيدي بيهم فد 500 واحد، وين تفضلون غرفتك؟ يقول: قلت له افتح لهم القاعة، قاعة الاجتماعات الرئيسية في الوزارة، خليه يتفضلون وأنا استجعلي. فعلا دخلت القاعة، القاعة مليئة، جايبين شكو مؤذن، خادم، ضرير، ساحلي سحل الخطية، يعني فعلا ثورة. وقام واحد منهم وقال: أنت تريد تغير، بكل صفاقة وجه قال: أنت تريد تغير دين الله عز وجل وإحنا ما نقبل، إحنا كلنا جايين نقول لك ما يصير هذا الشيء. يقول: فهديتهم واحترمتهم وقدرتهم، وهذا مو فضل مني، هذا واجبي ابني، يعني لازم أقدر من ينسبون إلى العلم. وبينت لهم وجهة نظري وقلت: أنتوا حقكم، وأني أشكر حرصكم على دين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا هذه وجهة نظري، أنا رجل شايف دنيا، أنا رجل قاري الحياة من كل جوانبها، ما قاري الحياة بس من جهة المحراب والمنبر، وهذه وجهة نظري، وهذه بعض الأدلة الشرعية بشكل مختصر، لأن أنتوا جيتوني بدون موعد، وأنا رجل مسؤول عندي مهمات وعندي شغل. فيقول: فازدادوا صياحا علي وتعديا. فشفت نفسي أنا مضطر أن أتركهم وأطلع من القاعة، فقلت لهم: شكرا لكم، ولكن أريد أن أسمعكم هذا البيت من الشعر قبل أن أودعكم. فيقول: قلت لهم هذا البيت من الشعر: ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. شفتوا هسه شلون عمائم قضت على الدين؟ منا ومنا بعض العمائم، استغفر الله، بعض العمائم. الآن حركة الإلحاد على قدم وساق في العراق، مو بس بالعراق، بالأمة الإسلامية كلها، من عقب هاي بعض العمائم، عمائم الخيسة والتبعية واللاهثة وراء زهرة الحياة. يقول فتركتهم وخرجت، وبعد ذلك جاءتني مكالمة من رئيس الدولة قال يا دكتور هاي شنو جماعة مسوين ثورة علينا، فأجل الموضوع لإشعار آخر. يقول يا ولدي فوتوا على العراق وعلى الأمة الإسلامية فرصة ذهبية لن تعاد. أنت منين تجيب رئيس دولة هو يقول لك تعال سوي لي منهج، منين تجيب واحد مثل حضر الشيخ عبد الله يترأس اللجنة علما وورعا وتقا وفضلا وثقافة وتنورا، منين تجيب واحد مثل الدكتور أحمد عبد الستار الجواري رحمة الله عليه، وأكيد وزير التربية ذاك الوقت أيضا فد شخصية يعني علمية ممتازة، وإلا ما معقولة أحمد حسن بكر الله يرحمه يختار وزيرا للتربية والتعليم لو مو هو أهل لها. فحتى ننتبه من نفوسنا الأمارة بالسوء أولا، نروح إحنا من طب هيك مطبات مظلمة نعوذ بالله تبارك وتعالى، وكذلك حتى نعرف كيف أن علماء السوء، ليش كتب في معالم الطريق علماء السوء والتخريب عنوان هذا في معالم الطريق؟ حتى نفتهم، حتى نفهم، نفقه، حتى نتنور. فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. وراح من بالي أنه أقول لكم سيدي حضر الشيخ مصطفى قال لكبيرهم قال إذا أنت ما تريد تتعلم الرياضيات فشون راح تكون مفتيا؟ قال شنو علاقة الرياضيات بالإفتاء يا شيخ مصطفى؟ هالشكل يا شيخ مصطفى، حتى ما في يا حضرة الشيخ مصطفى. طيب الله روحه وذكره وثراه. قلت إذا مقاول بالجامع عندك مقاول، واحد المصلين قال لي يابا تعال سوي لي فد صبة، هاي الصبة طولها 8 وعرضها 4، 4 × 8 ايش قد يسوي؟ يقول ما اعرفه يجاوبون. قال 4 × 8 4 × 8 ايش قد يسوي؟ 32، يعني 32 متر مربع، سوي لي صبة 32 متر مساحتها دتشة، واتفقوا على مبلغ خلي نقول 1000 دينار ذاك الوقت. فهذا المقاول راح سوى صبة 4 × 8، مو قلنا 4 × 8، سواها 2 × 4 يعني نص، بالظاهر كأنه نص، بدل 4 × 8 سوى 2 × 4 الصفة، وتنازعوا. فشقد أنت تنطي للمقاول من هذا العمل إذا قبل به يعني طالب العمل؟ شلون تحسب أشقد هاي؟ قال غير أنطي نص المبلغ. قال له شوف شلون خطأت، لأن ما تعرف رياضيات، شلون تنطي نص المبلغ؟ 2 × 4 مو نصف 4 × 8، 4 × 8 32، 2 × 4 8، فهل 8 هو النص 32؟ فقال شوف شلون أخطأت بالفتوى، لأنه أنت ما تعرف رياضيات. هذا يعني جدا رأيته ضروريا لتزيين وتكميل الإجابات السابقة. فهذا أعتقد جواب يكفي لبيان سبب الرفض، والله تبارك وتعالى يعني أعلم. واستغفر الله العظيم، خاف يعني زيدت شيء أو نقصت شيء، لكن أملي أني هاني نقصت ما زيدت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة خاتم أنبيائك سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وملاذنا وشفيعنا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.